الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، معشر الأبناء، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فأذكركم ونفسي بما يجب أن نذكره ولا ننساه، وهو أننا في هذه الحياة الدنيا نعيش ونحيا مدة محدودة موقوتة، ثم ننتقل إلى الحياة الثانية التي لا يعرف لها نهاية، إذ هي حياة الخلود والبقاء الأبد. واذكروا أننا ما جئنا إلى هذه الدار باختيارنا ولا باستشارة منا، ولكن شاء الخلاق العليم الله رب السماوات والأرض ورب العالمين، شاء أن يوجدنا هنا فأوجدنا وأعلمنا أنه سينقلنا ولا يستعصي أحد ويأبى أن ننقل، فسوف ينقلنا إلى دار أوسع من هذه وأكمل. وكل ذرة في هذا الكون تشهد بهذه الحقيقة، معشر الأبناء. نذكر أننا مرتحلون، وليس بيننا من يبقى فيخلق، والنظام الذي يحكمنا أدق نظام تعجب البشرية حتى عن تصوره على حقيقته. فأحدنا لا يدري متى يدعى فيجيب، ويؤخذ من بين أهله وذويه، وتنتهي حياته هذه نهاية كاملة، ندسه في التراب، نقبره، وما قبرنا إلا هذا الهيكل العظمي، هذا الجسم فقط، أما الروح التي بها الإحساس والشعور، والعين تبصر والأذن تسمع والقلب يتقلب يغفر ويفكر، هذه الروح التي تجد اللذاذ وتشعر بها وتطلبها كما تجد الحسرة والألم وتحسه وتشعر به، هذه الروح فإنها خالدة باقية، وكل ما في الأمر أنها اليوم وضع لها هذا الهيكل هذا الجسم فاحتلته بأمر الله، وأمرت بالخروج فخرجت منه وإلى أين ذهب بها؟ الجواب أيها الأبناء، يذهب بها إلى أحد موضعين، إما إلى عليين وإما إلى سجين، إما إلى علو وإما إلى سفل، وكلنا يشعر بالعلو ويشعر بالسفل، من ينكر هذه الحقيقة؟ قال تعالى في كتابه القرآن العظيم، هذا الكتاب الذي لم يدعي مخلوق أنه قائله وكاتبه، هذا الكتاب الذي يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأنه كتاب كريم حوى من العلوم والمعارف ما تعجب البشرية كلها على الإتيان ببعضه لا بكله. هذا الكتاب بدأ نزوله في هذه المدينة أم القرى البلد الأمين مكة، وختم نزوله بالمدينة النبوية مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب القرآن الكريم من أنزله؟ من أوحاه؟ من جمع كلماته وجمله؟ الجواب: لم يستطع يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا مجوس ولا عربي ولا عجمي أن يقول أن فلان هو الذي قاله، فقد نزل على محمد النبي الأمي الذي ما دخل مدرسة ولا جلس بين يدي مربي، لم يعرف حروف الهجاء ولن يفرق بينها، نزل عليه وتحدى الله تعالى به الإنس والجن، وما زال باب التحدي مفتوحا إلى اليوم. فقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا وناصرا. وتحداهم بعشر صور فقط، فعجزوا عن الإتيان بعشر الصور حتى تحداهم بصورة واحدة، فقال تعالى من سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. معاشر الأبناء، عوا وفهموا إن قوله تعالى ولن تفعلوا، قال العلماء هذه الجملة لن تفعلوا لن يقولها إلا الله، لا يقدر على قولها إلا هو، لأنه يخاطب العرب أهل اللسان والبيان، وهو خالقهم وخالق لغتهم، يقول لهم ولن تفعل، وهم بمئات الآلاف، ولن تفعلوا، كيف لغير الله أن يقول ولن تفعلوا وفي الإمكان أن يفعلوا. هذا الجيل ما قدر الجيل الآتي يقدر، عجز الجيل الثاني الثالث يقدر على الإسلام بصورة، ولكن لما كانت القلوب بيد الله ولن يقع في هذا الملكوت إلا ما أراده الله، أعلمهم أنهم لن يفعلوا. وتمضي الأيام والأعوام والقرون، وها نحن في القرن الخامس عشر، هل استطاع الأدباء والحدثاء والمتكلمون والعرب والإنس والجن على أن يأتوا بمثل صور مثل هذا القرآن؟ ما استطاع. القرآن كتاب الله يشهد أن لا إله إلا الله، ويشهد في نفس الوقت بأن محمدا رسول الله. هذا القرآن وهذا الرسول، معاشر المستمعين، أعيد القول فأقول إننا راحلون إلى عالم ليس والله بمجهول، ولكن نجهل فقط من منا ينزل بعليين ومن منا ينزل بسجين. ومن كل شيء خلق الله زوجين، وهذه الدنيا تشهد بنظام الزوجية، فما منا إلا شقي أو سعيد، ينزل منازل الأبرار أو يهبط إلى دركات الفجار، أحببنا أم كرهنا، وليس لنا من اختيار. قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وقال: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. ونحن أوتينا العقول المدركة المميزة المفرقة بين الحق والباطل والخير والشر والضار والنافع والسعادة والشقاء، وأوتينا هذا الرسول الكريم بعثه فينا يتكلم بلساننا، وكله آيات تحوط به، كل آية تقطع دابر الشك وتبعد أصله من نفس، وهو أنه قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوحى إليه هذا الكتاب هذا النور، وقد سماه الله نورا. قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ومن هنا أيما مؤمن أو مؤمنة يسمع أن القرآن نور يتبادر إلى ذهنه أن الذي لم يجعل القرآن في يده يعيش على نوره لم يرى الحياة على حقيقتها، ولا يبصر الوجود كما هو، ولا يعرف طريق نجاته بحال من الأحوال. القرآن هو النور الإلهي، من آمن به وأخذه بيمينه وجعله أمامه ومتى وراءه قاده إلى سبل السلام، وانتهى به إلى سعادة الدارين وكمال الحياتين. ومن أعرض عنه جعله وراء ظهره ومشى فإنه يتخبط في الحياة، يقوم ويقعد يتخبط فيه حتى يتلاشى ويتمزق ويخسر خسرانا أبديا. والخسران ليس خسران أن نفقد شاة أو بعيرا أو نفقد ولدا أو امرأة أو دينارا أو درهما. الخسران الحق بينه الخالق عز وجل بقوله قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين. معاشر الأبناء إلى الدار الآخرة، فكيف الوصول إليها؟ الوصول إليها مضمون، إننا في طريقنا، ولكن ما الدار الآخرة؟ إنها فقط إما علو وإما سفل ولا وسطية، إما مواكبة للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإما مواكبة لعالم الشياطين والمجرمين والمشركين والكافرين. ولا وسط. واسمعوا قول الحق عز وجل في معارض لتلك الساحة التي سنجتمع فيها حفاة وراء لفصل القضاء والحكم بيننا. يقول تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. ما هناك حالة وسط. معاشر المستمعين، نريد دار السلام ولا نريد دار البوار والعوان، هذا قصدنا. نريد منازل الأبرار لا نريد دركات الفجار. هنا من يحقق لنا هذه الإرادة؟ الجواب الله، ليس إلا الله. الله الذي يحقق لنا ما أردناه، ولكن جعل لذلك أسبابا وربط الحياة كلها بسننها وأسبابها. فكوننا نريد أن نواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إرادة، ولكن هذه الإرادة متوقفة على سنة من سنن الله. كوننا نكره أن نكون مع أبي جهل وعقبة بن معيط وفرعون وهامان ولصوص البشر والمجرمين في ظلمات لا حد لها في عالم الشقاء، طعامهم الزقوم والضريع وشرابهم الحميم، وهم صم بكم عمي لا يبصرون في عالم لا ينتهي له مدى ولا تنتهي فيه الحياة. لا نريد هذا، ولكن لعدم إرادتنا أيضا سبب. هذا السبب هو أن نزكي أنفسنا، أن نطهر. فإن قدرت يا بني على تزكية نفسك وتطهيرها وتطيبها فأنت مؤهل لمواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإن لم تريد ذلك وتركتها وأهملتها وأفرغت عليها أوضار الذنوب والآثام وصببت عليها قناطير السيئات فأصيبت بالعفن والظلم والنجم فكانت كأرواح الشياطين والكافرين. فهذه الروح قضاء الله، سنة الله، حكم الله، أنها لا تعدو ولكن تهبط وتسفل إلى الدركات السفلى. وقد أخبرنا تعالى بحكمه ولا يجهله إلا غافل أو متجاهل، فقد أقسم الله على هذا الحكم بأعظم قسم فقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح شق طريقه إلى دار السلام ودخلها، وخاب وخسر وراتب عبد دس نفسه. والتزكية كالتزكية أيضا لهما أسباب، التزكية والتزكية. اعلموا يرحمكم الله أن هذه النفس التي بين جنبي كل واحد منا، هذه النفس شأنها شأن هذا الثوب. إذا غسلت ونظفت غسل ونظف ونظف وأصبح صالحا للاستعمال واللبس، وإن أهملته وأفرغت عليه ما يدسيه أهملته وما أصبح صالحا للانتفاع به. والروح كذلك، والله لذي الكلمة يقولها صاحبها من سخط الله تحيلها إلى عفن ونتن، والله لذي النظرة السيئة تتدس هذا النفس وتتلوث وتصبح غير أهل لجوار الله تعالى. ونحن في فرصة وضيقة، إن لم نجد ونجتهد في صدق على أن نزكي هذه الروح بما شرح الله من أدوات التزكية، إذ كل عبادة نعبد الله بها من كلمة لا إله إلا الله إلى إماطة وإزالة الأذى عن طريق المؤمنين، كل هذه العبادات تحليل مادة التزكية وتطهير النفس، وعلى ذلك تزكو النفس وتطهر. كما أن كل مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شرعه الذي شرعه الله له تحمل كذلك مادة خبيثة منتنة تحيل النفس أيضا إلى عفن وإلى نتن. ولهذا نعرف الحسنات والسيئات، كل المؤمنين يعرفون الحسنات والسيئات. الحسنات أعمال وأقوال واعتقادات تجعل النفس حسنة مشرقة طاهرة يقبلها الله، والسيئات تسيء إلى النفس تشير إلى نفس الشياطين خبيثة مظلمة منتنة. من هنا معاشر الأبناء، وجب إن أردنا السماء والفوز بالدرجات العلى في صدق أن نعرف كل ما من شأنه يزكي نفوسنا معرفة كاملة، وناخذ استعماله ما حلينا بلا تراخي ولا تواني، لأن الفرصة ضيقة. ونعرف كل ما من شأنه أن يخفف نفوسنا ويلوثها من عقيدة فاسدة وقول سيء وعمل غير صالح، فنبتعد منه ونبعده عنا، وإن وقعنا فيه يوما رفعنا أصواتنا معلنين عن ندمنا مستغفرين ربنا طارين بنفوسنا من ساحة هذا الذي لوث أرواحنا وخبثها. وهذا الذي يعرف بالتوبة، العودة الصادقة إلى مكان التطهير والتزكية، وجهادا متواصلا إلى أن نلقظ أنفاسنا الأخيرة. هذا هو سبيل النجاة، هذا هو الطريق. ولقد رأى الأبناء أن نتكلم على الأسوة الصالحة في هذه الجلسة المباركة، فبعد هذه المقدمة يقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معاشر المستمعين، نحن في دائرة العمل، فمن هي الشخصية التي نجعلها أمامنا ونكيف حياتنا على نورها وضوئها؟ حياة طويلة، حياة مليئة بالعقبات والصوارف والفتن، فهل هناك مثال تضعوه أمامنا لا نبرح ننظر إليه ونتقيد به حتى نقطع هذه المسافة آمنين وننجو من فتنة هذه الحياة آمنين؟ خير ما يكون أسوة لنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله هو الذي جعله أسوتنا. فقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولكن هذا لمن؟ ليس للملاحدة البلاشفة والذين لا يؤمنون بالله ولقائه، هذا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، هذا يعيش طول حياته همه الأكبر أن يرضى الله عنه، أن يلقى الله ساعة ما يلقاه والله عنه راضي، يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الغافلون لا يجدون في رسول الله أسوة ولا يعرفونها ولا يرتبطون بها، لأنهم ناس تاركون غافلون. يا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر وذكر الله، فها هدى رسول الله بين أيدينا، أمرنا أن نقتدي به، أن نكون مثله. نبدأ في الشخصية المحمدية، نبدأ بالعقيدة. اسمع يا عبد الله يا بني، جلس مرة عليه الصلاة والسلام بين أصحابه يزكيهم، أي يطهر أرواحهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وفجأة قال: لقد كان في من كان قبلكم رجل يركب على بقرة، فرفعت البقرة رأسها إليه وقالت: ما لهذا خلق؟ أي ما خلقني ربي للركوب، ولكن خلقني للسمي والحرف. فأمسك بلحيته صلى الله عليه وسلم وقال: آمنت به. وكان الشيخان غائبين أبو بكر وعمر، وقال: وآمن به أبو بكر وآمن به عمر. تأمل، نزل الخبر بالوحي الإلهي أسباب لا شيء، وهو غيب بحت ومن وراء العقل. كيف البقرة تنطق؟ هل سمعتم بقرة نطقت بلغتنا؟ الجواب لا. لكن لما أوحي إليه بهذا الخبر من الله قال: آمنت به. ومعنى هذا ينبغي أن لا يخطر ببالنا أن نرد خبرا من أخبار الله أو أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت مما لا يدركه العقل، مما هو وراء العقل. إذا أخبر الله تعالى بالخبر اجزم بأنه الحق ولن يكون إلا كما أخبر الله، وسواء أدركته أو لم تدرك، استطعت أن تعقل أو لم تستطيع، فما عليك إلا أن تقول آمنت به، آمنت به. ومن هنا لم يبق في صدرك وسواس يؤثر في حياتك ويضبط سعيك، لأنك التزمت بمبدأ آمنت بالله وبكل ما أخبر به الله مما يعقل أو لا يعقل، وبهذا تكون عبد الله المؤمن. المؤمن هذا خبر ومثله مئات الأخبار، فالمؤمنون الصادقون لا يترددون فيما يخبر الله فيه، يجزمون جزما كاملا، لو يقتل أو يصلب أو يحرق ما يتردد. هذا هو الإيمان، ووضع الله ورسوله أسوتنا نعتسي به في إيمانه. فلنقبل أخبار الله الثابتة في كتابه وأخبار رسوله الصحيحة في دواوين هذه الأمة الصحيحة، نقبلها وكلنا يقين وكل صدورنا انشراح وانفتاح أن ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله هو الحق اليقين. هنا ننتفع بأسوتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق في النفس شك ولا تردد، يقين جازم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في مساعدة أهله في شؤون البيت، يكون جالسا ما إن يسمع حي على الصلاة حتى ينتظر انتفاض الأسد ويقوم لربه، يكون جالسا بين رجاله في مهامه، بين نسائه في مهام بيته، لما يسمع نداء الله للصلاة يقول من حضره وشاهده ينتظر انتفاضه ويقوم على الفور. فلنأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدعى إلى الصلاة ونحن نتثاقل نتضاطع نتكاب، ومنا من يجيب ومنا من لا يجيب. ما أتسينا برسول الله، رددنا على الله أسوته. معاشر المستمعين يا أبناءنا الكرام، رسول الله أسوتنا. اسمع اسمع شجاعته وإقدامه. اختلف مع رجاله في غزوة أحد، هل يخرجون إلى قتال المشركين خارج المدينة أو يقاتلونهم داخلها؟ أرجو أن لا تكون هناك ما يشغلنا عن الكلمة، لأن الوقت ضيق والإجابة عن أسئلة معدودة. أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتنا في كل الكمالات، ذكرنا اليقين والنص أيضا صدق العزيمة. قلت اختلف مع رجاله هل يخرج إلى قتال العدو خارج المدينة أو ينتظر حتى يدخل العدو ويقاتله في داخلها. ورأت الأكثرية الخروج، وبعد ساعة علموا أنهم جاءوا على خلاف مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهم ندموا وحاولوا أن يرجعوا عما قالوا، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لما قرروا الخروج دخل إلى حجرته وظاهر بين درعيه ووضع لأمته على رأسه وخرج لهم يرصد في الحديث، فخافوا وحاولوا أن يثنوه عن عزمه، فقال ما كان لنبي أن يضع لامته على رأسه ثم يندع قبل أن يحكم الله بينه وبين عدوه. هذا ما يسمى بالعزيمة الصادقة والإرادة الفولاذية الحديدية. المفروض أن يكون المؤمن في إرادته كنبيه وأسوته صلى الله عليه وسلم، لا نعيش على حياة التردد والضعف. الرسول صلى الله عليه وسلم شجاع، ونحن مأمرون بأن نأتسي به في شجاعته. ماذا تذكرون عن شجاعته صلى الله عليه وسلم؟ نذكر فقط قول علي والزبير وخالد وفلان وفلان من أبطال الإسلام ورجالات الجهاد عندما يقولون كنا إذا حمي الوطيس نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن كل مؤمن يجتهد أن يكون من الشجاعة بمكانه، ويستمد ذلك من اتسائه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن الصادق الحق لن يكون خوارا ولا جبانا أبدا، لأنه إذا حركت الشياطين نفسه إلى الهزيمة يبقى رسول الله بين يديه وهو يقدم ولا يتأخر، يزول في حنين وقد تمزق الجيش لنكبة أصابت وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب على بغلته في الوادي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوع ويشتد به الجوع فيربط الحجر على بطنه ليتماسك ولا يمد يده إلى مخلوق، ولا يحول ذلك بينه وبين القيام بواجباته استسلاما وانقيادا لأمر الله وأيضا وتسليما بحكم الله. فمن جاء من المؤمنين ينقر جوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شبع يأتسي برسول الله في شبعه. اعلموا يرحمكم الله أنه حتى لقي ربه ما شبع من خبز في يوم واحد مرتين حتى لقي الله تعالى، ولم ينقص ذلك من كماله وجماله وجلاله. فلنذكر رسول الله أسوتنا عندما يعرض العارض وتحدث الحادثة ويأتي الظلام تقترب النفوس، نذكر رسول الله بين أيدينا ليكون هذا عونا لنا على رحلتنا التي عما قريب تنتهي. رسول الله في كرمه في سخائه يقول الذين جالسوه وعاشروه من أصحابه ماتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فقال لا قط. وقضية الرجل الذي شاهده وقد خرج من بيته في حلة من أعظم الحلل أهديت له، لما نظر إليه وأعجبته الحلة من جهة ورغب أن يلبسها تبركا بها، إذ ماتت جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دنا منه وقال يا رسول الله أعطنيها، فوالله لقد عاد أدراجه إلى بيته وخلعها ولفها ثم جاء بها إليه وأعطاه إياه. هذا هو الكرم المحمدي. نذكر رسول الله عندما يقوم الناس يتهجدون ونحن نائمون، نذكر ليلة من الليالي تحدث بها عائشة زوجه الكريمة، فتقول ابتقدت رسول الله في ليلة باردة، ابتقدته في فراشه فالتمسته فوجدته قد اغتسل بالماء البارد وهو يصلي والدموع تسيل من عينيه حتى كونت خطوطا على الحقيقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه الله أسوة لنا. ما معنى أسوة؟ قال هذا كالتمثال، انظروا إليه وكونوا حياتكم على نور هذا الضوء. من أصابته مصيبة فليذكر ما أصاب رسول الله فيخف عليه مصابوه. ألم تكسر رباعيته؟ ألم يشج وجهه؟ ألم يدخل المغفر هكذا في رأسه؟ أما وقع في حفرة وضعها إبليس الشياطين؟ أما أكلت كبد عمه؟ فالنظر ما أصاب رسول الله. رسول الله أسوتنا، الله يخبرنا بذلك ويدعون إليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ننظر إلى حياتي وإلى حياتنا أيها المستمعون، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضى بغيبة أو نميمة؟ هل كان يرضى بأن يسمع باطلا أو زورا؟ هل كان يقر منكرا؟ بل كان ينتصب كالأسد. إذا متى إذا اعتدي على حدود الله أو انكسفت حرمات الله؟ معاشر المستمعين، ماذا عسانا أن نقول وماذا عسانا أن نفعل؟ الطريق كما علمتم شاق والحياة صعبة، ولكن العون من الله عز وجل، والله وضع له هذا السبب وهو أن نتمثل حياة نبينا في بيوتنا. إذا دخلناها نشاهد رسول الله فيها كيف كان يطالب أهله ويتكلم معهم. إذا جلسنا مجالسنا نذكر مجالس رسول الله، هل كان فيها لغو؟ هل كان فيها باطل؟ هل كان فيها مظاهر العبث؟ وإذا قمنا بعمل نذكر رسول الله وكيف كان ينهض به، نذكر الصدق والعزم والوفاء، نذكر عدل رسول الله في كلماته في نظراته. ننظر إليه وهو يقول من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا فليس منا، فنجد أنفسنا مضطرين إلى أن نرحم صغارنا ونوقر كبارنا. نذكره وهو في السوق يدخل يده في صدر الطعام فيجد فيها بللا ولم يعرضه صاحبه ولم يكشف عنه فيقول من غشنا فليس منا، فنطد الغش من ساحة حياتنا ووجودنا. نرفض كلمات الرسول الطيبة حتى نتخلص من فتن غرقنا فيها. فيا معاصي الأبناء هل من عودة؟ فلنعد، فلنعد إلى الله عز وجل تائبين راجعين صادقين، ونواصل حياتنا موقنين صابرين. والذي يعاون على هذا السبيل ويساعد عليه هو ذكر الله عز وجل، فلا ننسى ذكر ربنا، فكل ما يقع من ذنوب هو نتيجة الذكر، أما مع الذكر فلا ذنب. نحلي أنفسنا ونحلي ألسنتنا ونطيب مجالسنا بذكر الله، ونبتعد عن مطاهي اللهو واللعب. والحياة ماجت بهذه الأباطيل، ودعاة هذه الفتنة يعملون ليلا نهارا، فهل يجوز أن نمكنهم من أنفسنا؟ اعلموا أنكم محسودون، ومعاول التدمير والفساد كلها تعمل ليلا نهارا من الإنس والجن على أن لا يبقى إسلام ولا مسلمون. وأجلبوا علينا بكل ما يمكن أن ينسون ربنا والدار الآخرة، فهل نخيب ظنهم؟ فنتمسك بحبل الله ونستعصم بحبله. والذين يمسكون بكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المتقين. والحمد لله رزقنا إيمانا وأوتينا قرآنا ووضع بين أيدينا خير الرسل وجعله الله أسوتنا، ورزقنا ديار الطهري وترطب فوقنا راية الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف نمكن الغواة والظالمين والمفسدين؟ كيف نمكنهم منا؟ اطردوا هذه الغفلة، عيشوا لله رب العالمين. والذي يساعدنا دائما أن رسول الله كأنه بين أيدينا، ما ناكل إلا على سنته، لا نشرب إلا على سنته، لا ندخل المسجد أو الدار إلا على سنة رسول الله، لا نفكر إلا على تفسير رسول الله في الدار الآخرة وما فيها من كمال، وبذلك نربح المعركة ونفوز في النهاية، وما ذلك على الله بعزيز. الحمد لله أن أعطانا الله وقتا للفراغ، وإلا أكثر الناس ما وجدوا وقتا فراغا، فهم يحرصون ويصنعون ويبنون وليس لهم الوقت ما فيه يستريحون. فإذا وجدنا فراغا من الوقت فهذه نعمة من الله تعالى، فلنحمد الله تعالى عليها. والحقيقة أننا نستعد للرحلة إلى السماء، أليس كذلك؟ أو نسينا؟ نحن واصلين بالأرض خارجين فيها ولا راحلين؟ راحلين. إذن إذا فرغنا من الواجبات من التكاليف وبقي وقت وسميناه فراغا، هذا نتجوز به، نقرأ فيه كتاب الله، نصلي فيه ركعتين دامعتين خاشعتين، نقضي فيهما ربع ساعة، يتغير كل باطننا. من يقول عندنا فراغ؟ وأنا أشاهد بعض المصلين يصلي ركعتين في أقل من دقيقة. يا للأسف أن تقف بين يدي ذي الجلال والإكرام، والله إنك لواقف بين يدي الله وترضى أن تعبد بصلاتك فلا طمأنينة في الركوع ولا في السجود ولا في القراءة ولا دعاء ولا بكاء ولا خشوع. أصاحب هذه الصلاة عنده فراغ؟ إلى أين ذاهب؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أسوتنا، يقوم ليله نصف الليل في ركعتين وفي ثمان ركعات. أنا أقول إن وجد فراغ فهي نعمة من الله، فأين نقضي هذا الفراغ؟ نقضيه مع الله، نتلو كتابه، نوقع ونفجر بين يديه ونناجيه، نتعلم هدى الله. إن عرفنا أنه لا بد من معرفة الحسنات ومولداتها والسيئات ومنتجاتها، فطلب العلم فريضة. الفراغ يكون لعبد يريد أن ينزل الملكوت الأعلى، كيف يأتي هذا الفراغ؟ إن لم يجد يحمل زنبيله وينظف طرقات المؤمنين. ما عنده عمل فراغ، إن ترى يأخذ زنبيل ويخرج إلى شوارع المدينة وينظف الشوارع لله تعالى. استحى من الشارع في المسجد يقوم المسجد. هذا عبارة أننا ما عندنا فراغ نقضيه في سماع الباطل، في سماع الأغاني، في سماع الأضاحي، في سماع الصرهات والخرافات. نحن أمة ممتازة، ما تقاس حياتنا بحياة البطالين. نحن 24 ساعة ما اتسعت لنا، فكيف ندعي الفراغ؟ إذا اجتمعنا وسلونا آية من كتاب الله أو سنة من أحاديث رسول الله وأخذنا في تدبرها واستخراج أسرارها والعمل بما فيها، هذا الوقت ما يكفي به ساعة ولا يكفي به ساعتان. يا معشر الأبناء، أنصح لكم أن تتناصحوا، أن تزيلوا هذه الغفلة، إنكم ستدعون إلى الله عما قريب. فمن الآن نفتح أبصارنا، نعزم عزما صادقا اللعب من حيث هو ما عندنا، لا سيما وأنتم جند الله. فمن التدريب العسكري والرياضة الواجبة إلى عبادة الله تعالى، إلى ذكر الله، إلى دعائه، إلى تعلم الهدى. يقول السائل: أي الكتب تدعون إلى قراءتها؟ الكتب التي عرفها المسلمون صالحة نافعة متوفرة كثيرة. أعظم كتاب كتاب الله، أعظم كلام للبشر هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفيكم الكتاب والسنة. يقول السائل: ما الحكم في الذي يدخل المسجد ولم يصلي تحية المسجد مع العلم أنه دخل وجلس بدون كذا؟ الجواب: معاشر الأبناء، لا يحل لنا أن ندخل بيت الرب بيت الله ونجلس، بل لا بد من صلاة، إن كانت فريضة فريضة، إن كانت نافلة نافلة. ما هي لا فريضة ولا نافلة فرغنا منها وأردنا نجلس في المسجد نتعلم أو نستريح، لا بد من صلاة ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اللهم إلا عند طلوع الشمس وعند غروبها، هذا الوقت بالذات تعبد فيه الشياطين في صورة الشمس. وقد قرأنا في هذه الأيام كتاب اليوغا، وهي عبارة عن رياضة أراد أصحابها أن تعبد الشمس، فكشفوا لنا عن عجب وهي أن الشمس تعبد إلى اليوم. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي عند الطلوع وعند الغروب. ابقى عند باب المسجد، ادخل المسجد وتجول وأنت تذكر الله 10 دقائق تغرب الشمس فصلي، وكذا عند الطلوع. ما عدا هذين الوقتين لا تجلس حتى تصلي ركعتين. هل قط الريحان في مكة في الأشهر الحرم؟ الصحيح لا فرق بين الشهر الحرام والشهر الحلال. الأشجار والنباتات التي تنبت في الحرم لا يجوز اقتلاها ولا قطعها في الشهر الحرام وفي غيره. يبقى الريحان مغروس غرسه، فالأشجار التي يغرسها الإنسان ويسقيها لمنافعه هذه لا ينهى عن قطعها او الاخذ منها. اما ما كان ينبت في الخلاء في الحرم فلا يصح الاخذ منه، لا عصا ولا ورقه، ومن اخذ شيء من ذلك عليه فديه من طعام. يبدو أن السائل الكريم ناصح يأسف لبعض الإخوان يدعون إلى مثل هذه المجالس العلمية النورانية فيتساقلون ولا يحضرون، يأسف لحالهم وحق له أن يأسف. إن خروجك من مكانك إلى المسجد وحده ما ترفع خطوة ولا تضعها إلا بحسنة تسجل لك وسيئة تمحى عنك. ثانيا، مجالس العلم هذه تزن الدنيا بما فيها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير، يتعلم أو يعلم، كان كالمجاهد في سبيل الله. ثم هذه المجالس التي تزيل الغفلة عن القلوب، هذه التي تنمي طاقات الإيمان وتزيد فيها في قلوب المؤمنين، هذه المجالس التي يرحل إليها الإنسان ويمشي لها من بلد إلى بلد، فكيف ندعى إليها على مسافات قريبة ونوصل الجلوس في البيت أو في مكان ما ونترك هذه المجالس؟ حقا خسران وضياع. فلهذا نكرر دعائي مع أخي: من بلغته دعوة خير فليجيبها. فإننا قاصرون وناقصون وفي حاجة إلى الذكرى والتعليم، وما منا من كمل أبدا والكمال لله. لا بد من الشعور بالحاجة. نحن إذا سمعنا قارئ يقرأ في الإذاعة ننصت ونستمع، سمعنا كلمة هدى طيبة نصي ونسمع، لأننا ممتازون، نحن نريد سكنان السماء. أما أن تقيس بالغافلين أو سكان الأرض الهابطين، لا، أولئك معروف المصير، أما نحن رازون الدار الآخرة. فحياتنا تختلف عن حياة اليهود والنصارى. نعم.
الجواب:
لا بأس أن يغيب الرجل عن امرأته الشهر والشهرين والثلاثة إلى 4 أشهر. فإن كانت الأشهر 4 فلا بد من استئذانها ورضاها، لأن الله جعل مدة الإيلاء 4 أشهر. وكان عمر يعطي إجازات في الجيش بعد مضي 4 أشهر. أما أقل من 4 أشهر إذا كان أمنها مع من يحميها وأمن لها طعامها وشرابها فلا حرج، وإن كانت مؤمنة وصابرة وغاب عنها 2 عامين لا حرج. هذا أبو عبد الرحمن بن فاروق التابعي أبو ربيعة الرأي شيخ مالك، خرج من المدينة 25 سنة وهو يتنقل على فرسيه من صغر إلى صغر ومن غزوة إلى أخرى، حتى عاد إلى المدينة ووجد ربيعة الرأي جالسا على كرسي وحوله آلاف الرواة الحديث. تركه في بطن أمه جنينا. فالقضية قضية المؤمنة إذا غبت عنها، إذا كانت راضية وصابرة كما أنت صابر فلا حرج، وإن قالت ما أطقت ما استطعت فإما أن تطلق وإما أن تعود إليها، هذا إذا تجاوزت المدة 4 أشهر. غزوة حنين، وادي حنين موجودة الآن ومعروفة في طريق الطائف القديمة، والآن أيضا الطريق عادت معبدة من جديد. ذاك الوادي الممتد هو وادي حنين، وهذه الغزات تجمع حوازن وثقيف وتآمروا لما سقطت مكة في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا هيا بنا نضرب الضربة الأخيرة وإلا سوف يحتل ديارنا. بلغ الرسول وهو في مكة أنهم تجمعوا لقتاله، فخرج 12,000 مقاتل، منهم 2,000 من مسلمة الفتح. لما كانوا خارجين قال قائلهم لن نغلب اليوم من قلة، فعاتبهم الله على هذه الكلمة لأنهم نسوا الله في نتيجة النسيان، لن نغلب اليوم من قلة. فشاء الله أن هوازن ثقيل ينصبون كماء بين الجبال، وتركوا المؤمنين حتى توغلوا بينها، ثم أطلقوا عليهم سهامهم فما عرفوا كيف يتجهون، فكانت هزيمة مرة. وما هي إلا سويعة وقد عادت خير الله من جديد، وتم لهم النصر في أقل من نصف النهار، ورجال ونساء ثقيف هوازن بين أيديهم. هذه الوقعة وقعت عام الفتح 8 مباشرة بعد الفتح، والطائف بقيت حاصرة لكن ما فتحت وما استطاع يفتحها، وعاد إلى المدينة. ومن معجزاته وآدابه وكمالاته قالوا له يا رسول الله ادع على أهل الطائف بالهلاك، فقال اللهم اهدهم وأت بهم. هذا الكمال المحمدي. فما هي إلا أن وصل المدينة حتى جاءت وفود تفاوض في الدخول في الإسلام. الموقع هو بالضبط لا نستطيع، لكن ما بين مكة والطائف الطريق القديم، ما بين الجبال التي بين هوازن طويل، هو وادي هوازن وحنين. وفيهم نزل قول الله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم أنفسكم الآيات. هذا معناه أن المؤمنين لا يعولون على قوتهم ولا على عددهم، يعولون على نصر ربهم. فلما خرجوا عن هذا المبدأ هزموا ليكون غرقا له. معاشر المستمعين، بيع التقصير، بيع الآجال موجود في شريعتنا وقرر فقهاء إسلامنا، وفيه رحمة للمؤمنين وليس هو من جنس الربا كما يقول بعض الناس، وإنما لا ينبغي أبدا أن ترفع القيمة فتزيد الثلث قيمة، فإن الثلث هذا يعتبر غبنا، والغبن مردود والقضاء يقضي بأن ترد هذا الغبن. فالذي يشتري ب20 ويبيع إلى أجل ب30 لا ينبغي هذا ولا ينبغي لأنه زاد الثلث، لكن لو باع ب25 ب23 ب24 مقابل الزمن الذي تعطل فيه نقده لا حرج. أما أن يشتري بعشرين فيبيع بثلاثين، يشتري بخمسة وعشرين يبيع بخمسين بالنصف، هذا لا يصح ولا يجوز. وقلب صاحبنا هذا ميت، ما فيه من حياة إيمان ورحمة، يستغل ضعف أخيه وعجزه فيبيع شيء مضاعفا، فكيف يسوق للمؤمن هذا؟ فيجوز بيع التقسيط في تقسيط معقول، اشترى بعشرين باع بثلاثة وعشرين، ممكن يوجد هذا في السوق جودة السلعة أو قرب المكان. أما أن يبيع بثلاثين الثلث سائد، هذا لا يقول به أهل العلم، لأن من باع أخاه وغبنه رد البيع وبطل. الغبن حده ما هو؟ زيادة الثلث، ما كان دون الثلث يتجاوز فيه ويتسمع، أما الثلث ظلم لصاحبه. فأخونا يقول اشتريت 25 وبيع 50، هل هذا واقع؟ الله أعلم، الغالب ما يقع، وإن وقع هذا باطل ويجب أن يستغفر الله ويرحم أخاه، ولا يصح هذا البيع. صلى الله على نبينا محمد، صحبه أجمعين.